يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. على مائدة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الحلقة 21، نزيلك حيثما اتجهت ركابي إمام زماني ولي نعمتي، نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد، سلام عليك بقية الله. وأنتم أيها المدعوون إلى مائدته المطهرة الشريفة، رجالا نساء، كبارا صغارا، إن كنتم قد أجبتم دعوته وحضرتم مأدبته سلام عليكم جميعا. لا زال الحديث يتدافع في قصة أبينا آدم عليه السلام. في الحلقة الماضية تلوت على مسامعكم مجموعة من الأحاديث المعصومية الشريفة التي تدور مضامينها حول هذه القصة، وبقيت بقية من هذه الأحاديث التي توضح لنا الأبعاد الحقيقية لهذه القصة. لأجل التذكرة، هذه الرواية مرت علينا ولكنني أعيد قراءتها. الرواية التي يرويها علي ابن إبراهيم في تفسيره، في تفسير القمي، عن الإمام الصادق صلوات الله عليه في معنى قوله تعالى: بدت لهما سوآتهما. ماذا قال الإمام؟ كانت سوآتهما لا تبدو لهما فبدت، يعني كانت داخلة. وهذه القضية صريحة واضحة على أن القصة قصة تكوينية. مرت هذه الرواية وتحدثت عنها، وأيضا هذه الرواية الثانية أعيدها للتذكير، الرواية عن جميل ابن دراج في تفسير العياشي عن أحدهما، إما عن الباقري أو عن الصادق صلوات الله عليهما، قال: سألته، وهذا موجود في الروايات عن أحدهما، الراوي ينسى، وجميل ابن دراج هو في هذه الطبقة ينقل الأخبار والأحاديث إما عن الأئمة أو عن أصحاب الأئمة في هذا الزمن، في زمن قريب من زمن الإمام الباقر والإمام الصادق وفي هذه الأجواء. قال: سألته كيف أخذ الله آدم بالنسيان، فقال إنه لم ينس، يعني إن الله لم يأخذه بالنسيان. إذن هذا النسيان المذكور قضية تكوينية، قضية لها علاقة بتكوين الطبيعة النفسية البشرية، وسنأتي على بيان هذا الأمر. سألته كيف أخذ الله آدم بالنسيان، فقال إنه لم ينسى. وكيف ينسى وهو يذكره؟ شيطان يذكره أصلا ويقول له إبليس: ما نهاكما ربكما؟ فهو لم ينسى أن الله قد نهى، إبليس يذكره أصلا: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ومر الكلام والحديث. هذه الرواية التي سأتلوها على مسامعكم رواية مهمة جدا، ينقلها لنا إمامنا الصادق عن النبي الأعظم، رواية مهمة جدا تبين لنا تمام الحقيقة، وبتعبير موجز النبي ماذا يقول صلى الله عليه وآله كما يخبرنا صادق العترة: إن موسى سأل ربه أن يجمع بينه وبين أبيه آدم، إن موسى سأل ربه أن يجمع بينه وبين أبيه آدم حيث عرج إلى السماء في أمر الصلاة ففعل. يعني موسى عرج إلى السماء في أمر الصلاة، في قضية تشريع صلاتهم صلاة اليهود، ففعل أن الله سبحانه وتعالى جمعه بأبيه آدم، فقال له موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأباح لك جنته وأسكنك جواره وكلمك قبلا، يعني كلمك قبلا كما نقول كلمك وجها لوجه. هذه هي مراتب الخلقة التكوينية لآدم. فقال له موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأباح لك جنته وأسكنك جواره وكلمك قبلا. هذا النقاش في السماء لما صعد موسى في أمر تشريع الصلاة لبني إسرائيل وللأنبياء معارج، وهذا معراج موسى عليه السلام، فطلب من الله أن يلتقي بآدم فالتقى به، فقال له الذي قال: ثم نهاك عن شجرة واحدة فلم تصبر عنها حتى أهبطت إلى الأرض بسببها. نفس الكلام الذي أشرت إليه قبل قليل، إن آدم عليه السلام الذي نخاطبه في زيارته بأنه صفي الله، بأنه حبيب الله، بأنه أمين الله، هذه الأوصاف، هل يعقل أنه لا يستطيع أن يتمالك نفسه عن شجرة؟ لأن القضية قضية تكوينية. ثم نهاك عن شجرة واحدة فلم تصبر عنها حتى أهبطت إلى الأرض بسببها، فلم تستطع أن تضبط نفسك عنها حتى أغراك إبليس فأطعته، فأنت الذي أخرجتنا من الجنة بمعصيتك. هذا الكلام كله وفقا لفهم القصة بحسب الفهم السطحي لهذه القصة، لهذه التفاصيل. قطعا يستبعد من النبي موسى وهو في السماء في معراجه أن يقصد المعاني الساذجة فقط، وإن كان موسى عليه السلام لا يستبعد ذلك منه. نحن إذا ذهبنا إلى سورة الكهف وقصة موسى مع الخضر عليه السلام، قصة موسى مع الخضر واضحة جدا في أن موسى كان علمه في هذا الأفق، في الأفق الظاهر من الأمور، لأنه هو الذي طلب من العبد الصالح، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فماذا قال له العبد الصالح؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إلى أن جاءت قضية السفينة واعترض موسى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثم جاءت قصة قتل الغلام واعترض موسى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثم قضية الجدار والقرية قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إلى أن ينبئه بحقائق الأمر قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. والتعبير القرآني دقيق جدا، يشير إلى درجات الصبر. في البداية إنك لن تستطيع معي صبرا، وتكرر التعبير لن تستطيع معي صبرا عند الاعتراض الأول. عند الاعتراض الثاني قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل، تأويل يعني حقيقة وليس تأول، بتأويل ما لم تستطع، الياء حذفت، كانت تستطيع الآن حذفت، ما لم تستطع. إنك لن تستطيع ما لم تستطع، جيء باللام الجازمة والفعل المضارع تستطع فحذفت الياء. آخر شيء ما لم تسطع، الفعل صغر، وهذه قاعدة معروفة في اللغة، يعني كلما زادت المباني زادت المعاني، المباني يعني الحروف، كلما زادت المباني في الكلمة زادت المعاني، وكلما قلت المباني قلت المعاني. فدرجة الصبر هنا تقل عند موسى، قلت، تستطيع، تستطع، تسطع. على أي حال، الذي يبدو من سياق هذه الآيات أن موسى لم يكن عالما بتأويل حقائق الأمور إلا بالقدر الذي يتعلق برسالته. على أي حال، ومع ذلك فموسى نبي من أولي العزم، وموسى ممن له حظ من علم الاسم الأعظم، وإن كان آدم هو أكثر الأنبياء حظا من علم الاسم الأعظم. هذا الكهف الشريف الجزء الأول، والرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن عيسى ابن مريم أعطي حرفين من حروف الاسم الأعظم كان يعمل بهما، وأعطي موسى 4 أحرف، وأعطي إبراهيم 8 أحرف، وأعطي نوح 15 حرفا، وأعطي آدم 25 حرفا، وإن الله تعالى جمع ذلك كله لمحمد صلى الله عليه وآله، إلى آخر الرواية، ممكن نتناولها في وقت آخر. فآدم في علمه أوسع درجة ورتبة من موسى عليه السلام، كما تصرح هذه الرواية وغير هذه الرواية. وهذا المطلب بحاجة إلى شرح، لأن هذا المطلب يرتبط بقضية العصمة، فالعصمة مدارها مدار العلم، وحتى العهد والعزم مداره مدار العلم، وحقيقة العلم في الاسم الأعظم، والاسم الأعظم العلمي في أفق العلم هو تجل عن الاسم الأعظم التكويني. فقال له آدم بعد أن اعترض موسى على أبينا آدم، فقال له آدم عليه السلام: ارفق بأبيك، أي بني ارفق بأبيك محنة ما لقي من أمر هذه الشجرة. يا بني إن عدوي أتاني من وجه المكر والخديعة، فحلف لي بالله إنه في مشورته علي لمن الناصحين، وذلك أنه قال لي مستنصحا: إني لشأنك يا آدم لمغموم. قلت: وكيف؟ قال: قد كنت آنست بك وبقربك مني، وأنت تخرج مما أنت فيه إلى ما ستكرهه. هذا كله قبل الأكل، إبليس يقول له بأنك ستخرج من الجنة إلى الأرض. لماذا قال: وأنت تخرج مما أنت فيه إلى ما ستكرهه؟ لأنه إذا نذهب إلى قصة أبينا آدم التي ذكرت في سورة طه، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. تشقى من التعب، من الشقاء، وليس الشقاء الذي هو في قبال السعادة، السعادة الإيمانية. إن لك، يبين معنى الشقاء هنا، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لأنه إلى الآن لم تكتمل الخلقة الأرضية. هذا يدلك على أن آدم ما اكتملت خلقته، وإلا لو كان بالطبيعة الأرضية لكان يجوع ويعرى. لذلك هو لما أكل من الشجرة صارت عنده هذه الحالات، فحس بالعري فطفق يخصف على ما ظهر من أعضائه التناسلية. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا يصيبك العطش، لأن آدم لم يكن أرضيا حينئذ. ولا تضحى، تضحى يعني تتعب، يصيبك التعب، تعب يأتي من الهم، من الغم، من المرض، من طبيعة العالم الأرضي. هذه خصائص العالم الأرضي، خصائص العالم الترابي، وسنأتي نتحدث إن شاء الله في الحلقات القادمة عن هذه القضية. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ماذا قال له؟ قد كنت آنست بك، والقصة رمزية. تلاحظون القصة بكل تفاصيلها رمزية، حتى إيراد هذه القصة وهذه الواقعة من النقاش بين موسى وآدم هو باللسان الرمزية. قال: قد كنت آنست بك وبقربك مني، وأنت تخرج مما أنت فيه إلى ما ستكرهه. فقلت له: وما الحيلة؟ فقال: إن الحيلة هو ذا، هو معك، أفلا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يعني أن إبليس كان يعلم بأن آدم سينزل إلى الأرض، فكلا منها أنت وزوجك فتصيرا معي في الجنة أبدا من الخالدين. وحلف لي بالله كاذبا إنه لمن الناصحين. ولم أظن يا موسى أن أحدا يحلف بالله كاذبا. لماذا؟ لأن آدم لم تكن قد دخلت القوة الشيطانية في بنيته. القوة الشيطانية جزء من قوى الإنسان، هذا الذي يقوله بعض مراجع الشيعة في تفسيره، والذي اعتمد فيه على كتب المخالفين أو في إجاباته وهو يتحدث عن آدم حينما يسأل في منظومته الفكرية، في تفسيره، في إجاباته، في كتاباته، في مقالاته، يصف آدم بالسذاجة. هذه ليست سذاجة، هذه سذاجة من هذا المرجع في فهمه للقرآن. آدم كان في حالة من النقاء، في حالة من الطهر، وهو في حالة التكوين. النفس البشرية تحتاج إلى القوة الشيطانية، نفس البشرية فيها قوى نباتية، فيها قوى حيوانية، فيها قوى ملائكية، وفيها قوى شيطانية. القوة الشيطانية عند الإنسان يستعين بها الإنسان لدفع الأضرار. هناك أضرار تواجهه في الحياة الدنيوية، فالإنسان يحتاج هذه القوة. فكان آدم في تلك المرحلة لم يكن في حالة من السذاجة، وإنما حالة من النقاء. لم يكن يشعر بالجوع، لم يكن يشعر بالعري، مرحلة من مراحل التكوين. فوسوس إليه الشيطان، يعني دخلت القوة الشيطانية في تكوين البنية الإنسانية. كانت عملية خلق لإنسان وليس لآدم النبي. فارق كبير بين آدم النبي وبين آدم الإنسان النموذج البشري الذي خلق في الجنة. تلك قضية تكوينية. وحلف لي بالله كاذبا إنه لمن الناصحين، ولم أظن يا موسى أن أحدا يحلف بالله كاذبا، فوثقت بيمينه، فهذا عذري. إذن ولم يكن عاصيا. ولكن الحديث أيضا عن المعصية هنا ليس معصية تشريعية. لو تحدثنا عن معصيته قضية تكوينية، هذا عنوان للخلق. ولم أظن يا موسى أن أحدا يحلف بالله كاذبا، فوثقت بيمينه، فهذا عذري. فأخبرني يا بني. الآن آدم يقول لموسى عليه السلام، فأخبرني يا بني، هل تجد فيما أنزل الله تعالى إليك، يعني في التوراة، أن خطيئتي كائنة من قبل أن أخلق؟ كائنة، حتى عبارة كائنة تشير إلى التكوين، إلى الخلق. فأخبرني يا بني، هل تجد فيما أنزل الله تعالى إليك أن خطيئتي كائنة من قبل أن أخلق؟ إني جاعل في الأرض خليفة. يعني من البداية هو ينزل إلى الأرض، والخطيئة هي هذه، النزول إلى الأرض. هل تجد فيما أنزل الله تعالى إليك أن خطيئتي كائنة من قبل أن أخلق؟ قال له موسى بدهر طويل، يعني هذه القضية مقررة ومقدرة قبل أن تخلق بدهر طويل. والدهر الطويل في تلك العوالم لا يقاس بالأزمنة الأرضية. قلنا ذلك، العالم زمانه شيء غير الزمان الأرضي. هذه الكلمة جدا مهمة. يا بني، هل تجد فيما أنزل الله تعالى إليك أن خطيئتي كائنة من قبل أن أخلق؟ قال له موسى بدهر طويل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا يعلق النبي بهذه الكلمة القصيرة ليشير إلى الحقائق التي أشرت إليها فيما تقدم؟ قال رسول الله فحج آدم موسى. فكانت حجة آدم قوية جدا. قال ذلك ثلاثا، النبي صلى الله عليه وآله يكرر هذه العبارة ثلاث مرات، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. هذا التكرار الثلاثي من النبي حول هذه القضية، حول هذه العبارة، أن خطيئتي كائنة من قبل أن أخلق. فماذا قال موسى؟ بدهر طويل، هذه الخطيئة كائنة قبل أن تخلق. إذن أين هي المعصية؟ لا توجد معصية، لا توجد معصية بالمعنى الشرعي، بالمعنى الديني، إذ لا وجود للدين حينئذ. وإنما القضية قضية تكوينية. نحن بحاجة إلى أن نفهم الكتاب الكريم وفهم حديث أهل البيت وفقا لموازينهم، كما قلت فيما تقدم من أن الأفق الأول للقرآن هو أفق لغوي بلاغي، والأفق الأخير الذي أشار إليه سيد الأوصياء بحر لا يدرك قعره، الأفق الذي لا يفهمه إلا من خوطب به، وبين هذا وهذا نعمة الله لا تعد ولا تحصى، بين هذا وهذا من البطون إلى المالا نهاية. لذا حين نتعامل مع آيات الكتاب ومع حديث أهل البيت الذي هو كالقرآن، هم قالوا بأن حديثنا كالقرآن، هذه كلماتهم، فحينئذ لابد أن نفهم الكتاب ونفهم الحديث الشريف وفقا للمقاسات وللموازين التي بينوها لنا. على سبيل المثال أذكر نماذج من حديثهم بهذا الخصوص وتتمة الحديث إن لم أستطع إتمامه في هذه الحلقة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. عن أبي معمر السعداني أن رجلا قال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، ماذا قال أمير المؤمنين؟ إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء. أي علماء؟ هم فقط علماء، هم قالوا نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون، ليس من درس كتابين أو ثلاثة كتب يقال له عالم في هذا الشأن، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء، تفقهه، تفقهه أي تعرف حقيقته، فارق بين العلم والفقه. العلم يمكن أن تنطبع الصورة في الذهن من دون الغور في كل تفاصيله، لكن الفقه علم بنحو خاص. الفقه في أي شيء هو إدراك حقيقة ذلك الشيء. إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء، فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر. تنزيل يعني قرآن، آيات قرآنية. فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله، وتأويله لا يشبه كلام البشر، لا بد أن يؤوله من يؤوله. فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر، الألفاظ هي الألفاظ، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه قرآنا عربيا، وهذا هو الوجه البلاغي الأول. أما التأويل فهو إرجاع الأشياء إلى حقائقها. فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله، وتأويله لا يشبه كلام البشر، هذا في الآفاق الأخرى لا في الأفق اللغوي اللفظي البلاغي، كما ليس شيء من خلقه يشبهه، كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من أفعال البشر، ولا يشبه شيء من كلامه كلام البشر، وإنه في أم الكتاب إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذا الوجه الظاهر، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، هذا الوجه الذي لا يشبه كلام البشر ولا حقائق البشر، كما ليس شيء من خلقه يشبهه كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من أفعال البشر، ولا يشبه شيء من كلامه كلام البشر، وكلام الله تبارك وتعالى صفته هم أسماؤه وصفاته، لأن كلام الله الحقيقي هو الكلام الناطق وليس الصامت. الصامت صورة لفظية، وكلام الله تبارك وتعالى صفته أسماؤه الحسنى، وكلام البشر أفعالهم. فلا تشبه كلام البشر أفعالهم، إذا كان لفظيا فهو فعل لفظي، وصوتيا فهو فعل صوتي، وإذا كان عملي بأفعاله الجوارحية والجوانحية فذلك هو أيضا كلام، ولكنه كلام ناطق عن الكلام الصامت اللفظي. وكلام البشر أفعالهم، فلا تشبه كلام الله بكلام البشر فتهلك وتضل. وهذا هو المأزق الذي وقع فيه المفسرون في الوسط الشيعي، لأنهم ذهبوا يفهمون القرآن وفقا لمقاسات اللغة، أي وفقا لمقاسات المخالفين، وتركوا مقاسات الأئمة وموازين الأئمة صلوات الله عليهم. على سبيل المثال، من موازين الأئمة في فهم الكتاب الكريم الرواية يرويها الشيخ الطوسي عن داود ابن كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام للإمام الصادق: أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل، وأنتم الزكاة، وأنتم الحج. هذه العناوين، عناوين الصلاة، الزكاة، الحج. وهذا أيضا يرجعنا إلى قصة آدم، أن النسيان غير هذا النسيان، وأن المعصية والغواية غير هذه المعصية وغير هذه الغواية، وأن الشجرة غير هذه الشجرة، وأن الأكل غير هذا الأكل، وهكذا. الصلاة والزكاة والحج أفعال أنتم تعرفونها، عبادات وطقوس معينة. داود ابن كثير قال: قلت لأبي عبد الله: أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل، وأنتم الزكاة، وأنتم الحاج. فقال: يا داود، نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل، ونحن الزكاة، ونحن الصيام، ونحن الحاج، ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله، ونحن قبلة الله، ونحن وجه الله. قال الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. ونحن الآيات، ونحن البينات. تلاحظون هذه مصطلحات وعناوين لها دلالاتها اللغوية من جهة، ولها دلالاتها الشرعية من جهة ثانية. الصيام له دلالة لغوية وله دلالة شرعية، والصيام كما في هذه القاعدة، الصيام هم صلوات الله عليه، الصيام العبادة هو مظهر لهم، ولكن الصيام في القرآن هو اسم من أسمائهم. هذا هو كلام الإمام، واضح. يا داود، نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل، ونحن الزكاة، ونحن الصيام، ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام. سيأتيني بعض الذين لا يفقهون حديث أهل البيت ويقولون يعني بطاعتهم وبهذه التفريعات الساذجة السخيفة في غاية السخف. الإمام بشكل صريح يقول: نحن الصلاة. يا داود، نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل، ونحن الزكاة، ونحن الصيام، ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام. يكرر كلمة نحن، ما قال مرة واحدة نحن الصلاة والزكاة. هذا التكرار يشير إلى أن هذه العناوين عناوين حقيقية فيهم، لا على نحو المجاز، لا على نحو الكناية. ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله، ونحن قبلة الله، ونحن وجه الله. قال الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا نفس الكلام الذي مر علينا عن سيد الأوصياء في كتاب الاحتجاج حينما قال وهو يتحدث عن الرموز القرآنية، قال وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا الحديث الذي يذكر لنا محاججة أمير المؤمنين مع زنديق، والتي قلت بأنها أكثر من 20 صفحة هذه المحاججة في الجزء الأول من كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي. وهم وجه الله، محمد وآل محمد، وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله، هم بقية الله يعني المهدية يأتي عند انقضاء هذه النظرة فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، إلى أن يقول سيد الأوصياء وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه، إلى آخر الكلام، حديث عن رموز. وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز. في صفحة 235 من نفس الحديث من كتاب الاحتجاج الجزء الأول، طبعت دار ذو الجناحين نجف الأشرف، في الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال ولهذه الآية ظاهر وباطن، فالظاهر قوله صلوا عليه والباطن قوله وسلموا تسليما، أي سلموا لمن وصاه واستخلفه وفضله عليكم وما عهد به إليه تسليما. وهذا مما أخبرتك أنه لا يعلم تأويله إلا من لطف حسه وصفى ذهنه وصح تمييزه. كيف يلطف حسنا ويصفى ذهننا ويصح تمييزنا؟ كيف؟ هو بالرجوع إلى أحاديثهم، حين نمرن القلوب والعقول والأذهان، وحين نمرن الوجدان على المعايشة. أصمدا في دينكما على كل متين في حبنا، كما يقول إمامنا الهادي، على كل متين في حبنا وثابت القدم في أمرنا. كيف يكون ثابت القدم ما لم تكون له ممارسة ومرنة ودربة ومعايشة على طول الخط مع حديثهم في أجوائهم في فنائهم صلوات الله عليهم؟ فارق بين من يقرأ القرآن ويفهم القرآن باللغة، أو يفهم القرآن من تفاسير أخذت من كتب المخالفين، أو يفهم القرآن بحسب ما يسمعه من المنابر، الخطيب الكبير الفلاني وهو يفسر لك القرآن من تفسير الفخر الرازي في كل مجلس من مجالسه، وأنت تستمع إليه وتتربى الشيعة على هذه الثقافة وهذه أحاديث أهل البيت صلوات الله عليه. يا داود نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل، ونحن الزكاة، ونحن الصيام، ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله، ونحن قبلة الله، ونحن وجه الله. قال الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، ونحن الآيات، ونحن البينات. ثم يستمر إمامنا الصادق وعدونا في كتاب الله الفحشاء والمنكر والبغي. هذه عناوين أيضا لها دلالات لغوية ودلالات شرعية، ولكن أيضا هنا لها دلالات أخرى. وعدونا في كتاب الله الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت والميتة والدم ولحم الخنزير. هذه عناوين أعدائهم، لحم الخنزير عنوان أعدائهم. يا داود، هل تفهمون القرآن بهذا الفهم؟ هذا هو شهر رمضان، أم تفهمون القرآن بحسب ما يقوله خطباؤنا الكبار عن الفخر الرازي وعن القرطبي وعن رشيد رضا وعن سيد قطب وأمثال هؤلاء؟ تقرؤون كتب بعض مراجعنا في التفسير وهم ينقلون عن سيد قطب، كل شيء ينقلونه عن سيد قطب، ولا ينقل أحد هذه الروايات ولو نقلت، إما قائل بأنها ضعيفة، وإما قائل بأنها غلو، وإما قائل بأن هذا الكلام ليس صحيحا لا يقبله العاقل. وهذا هو كلامهم، وهذا هو تفسيرهم، وهذا هو منطقهم. فأين أنتم عن منطق آل محمد؟ يا داود، إن الله خلقنا، هو داود ابن كثير الرقي، يا داود إن الله خلقنا وأكرم خلقنا وفضلنا وجعلنا أمناءه وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما في الأرض. على ما في السماوات وما في الأرض، إذن هي كم هي سعتهم، وكم هي إحاطتهم، وكم هي قدرتهم، وكم هي ولايتهم، وذل كل شيء لكم، وجعل لنا أضدادا وأعداء فسمانا في كتابه، وكنا عن أسمائنا بأحسن الأسماء. الصراط المستقيم كما قلت قاعدة علي صلوات الله عليه، كل الأسماء الحسنة الموجودة في القرآن الكريم لهم. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، هم أجمل الجمال. وكنا عن أسمائنا في القرآن بأحسن الأسماء وأحبها إليه تكنية عن العدو، إخفاء عن العدو، يعني الذي لا يدرك هذه المعاني من أعدائنا، تكنية عن العدو، تكنية إخفاء. وكنا عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه تكنية عن العدو. فهل تختفي هذه الأسماء عليكم يا شيعة أهل البيت؟ البعض هو يخفيها، حتى لو سمع هذه المعاني يحاول أن ينسي نفسه هذه الحقائق. وكنا عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه تكنية عن العدو، وسمى أضدادنا وأعداءنا في كتابه، وكنا عن أسمائهم، وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتقين. إذن هذه قاعدة، كل ما فيه معنى الجمال والطهارة والحسن والهدى والاستقامة يشير إليهم. سيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه عنده كتاب اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية، ذكر أكثر من 1000 اسم، ولم تأتي إلينا كل الروايات، ولم يجمع هو أيضا كل الروايات، ولكن ما استطاع أن يجمعه ذكر لهم أكثر من 1000 اسم في القرآن في كتابه اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية. وضرب لأعدائنا الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتقين. لذلك هذه القاعدة تشرح لنا مضامين دعاء الجوشن الكبير، مضامين دعاء الجوشن الصغير، مضامين دعاء الأسماء الحسنى الدعاء الكبير جدا، مضامين دعاء السحر دعاء البهاء، أجمل الجمال، أجل الجلال، أعظم العظمة، إلى آخر الأوصاف. عن الفضل ابن شاذان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: نحن أصل كل بر، نحن أصل كل بر، ومن فروعنا، يعني من تجلياتنا، ومن فروعنا كل بر، ومن البر التوحيد، يعني التوحيد من تجلياتنا، لولانا ما عرف الله وبنا عرف الله. نحن أصل كل بر ومن فروعنا كل بر. ولماذا لا يكونون ذلك؟ نحن ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه. والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه. كلمات أهل البيت أن الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. نحن أصل كل بر ومن فروعنا كل بر، ومن البر هذا الذي من فروعهم التوحيد والصلاة والصيام وكظم الغيظ والعفو عن المسيء ورحمة الفقير وتعاهد الجار والإقرار بالفضل لأهله، هذه مظاهرهم، أما هم الأصل، وهذه العناوين تدل عليهم بالأصالة. وعدونا أصل كل شر ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة، فهم الكذب والنميمة والبخل والقطيعة وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق وتعدي الحدود التي أمر الله عز وجل بها وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الزنا والسرقة وكل ما وافق ذلك من القبيح. وكذب من قال إنه معنا وهو متعلق بفرع غيرنا. ولذلك قلت فيما مر أن التقوى، إن التقوى هي ولايتهم وليس الأعمال والعبادات. الأعمال والعبادات فروع، ومن كان على ولايتهم حقا عليه أن يتمسك بهذه الفروع. وكذب من قال إنه معنا وهو متعلق بفرع غيرنا، لأن هذه الفروع القبيحة فروع أعدائهم. وعدونا أصل كل شر ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة. ومثل هذه الروايات يوجد الكثير الكثير في كتب أحاديثنا الشريفة، وهي ترسم لنا المنهج والبرنامج والخطة الكاملة لتفسير كتاب الله ولتفسير حديث أهل البيت. هناك رواية طويلة ربما أتلوها على مسامعكم في الحلقة القادمة، لكنني أخذ منها هذه العبارات لأن وقت البرنامج قارب على الانقضاء. رواية ينقلها المفضل ابن عمر، وهي رسالة يكتبها الإمام الصادق إلى المفضل ابن عمر، مكتوبة بخط الإمام، الإمام كتبها إليه. ثم أخبرك أن أصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان، وهو إمام أهل زمانه، هو الحجة بن الحسن. تبحثون عن دينكم؟ دينكم الحجة بن الحسن. تبحثون عن إيمانكم؟ إيمانكم هو الحجة بن الحسن. تريدون أن تتلو وتقرؤون، أن تتلو وتقرؤون القرآن تلاوة القرآن وقراءة القرآن من دون الحجة ابن الحسن لا معنى لها. ثم أخبرك أن أصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أهل زمانه. ما قال ذلك الرجل هو الموقن هو المؤمن، قال هو اليقين. هذا المصطلح اليقين له معنى لغوي، له معنى اصطلاحي في العلوم الدينية، له معنى ربما في أفق الرياضيات والفلسفة والمنطق، ولكن عند أهل البيت اليقين هو الإمام المعصوم والإيمان هو الإمام المعصوم. ثم أخبرك أن أصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أهل زمانه، فمن عرفه عرف الله ودينه وشرائعه، ومن أنكره أنكر الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه، لأن التوحيد من فروعهم كما مر، ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه، ولا يعرف الله ودينه بغير ذلك الإمام. كذلك جرى بأن معرفة الرجال دين الله. أي رجال؟ هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا ما نأتي على إتمامه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. لا زالت هناك بقية حديث في هذه الأجواء، ولا زالت بقية حديث أيضا بخصوص قصة أبينا آدم، إنها قصة الإنسان. يا محمود بحق محمد، ويا علي بحق علي، إنها كلمات أبينا آدم، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.